والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
ثلاث شهداء فلسطينيين وثلاث قتلى إسرائيليين في 24 ساعة ساخنة في الضفة والقدس المحتلتين. كتائب القسام تنعى شهداء الضفة وتتوعد الاحتلال بالمزيد مما يسوء العدو ويربك حساباته. اضراب في الضفة حدادا على الشهداء وجرفة الاحتلال تتوغل شرق شمال قطاع غزة. سعدتم مساء مستمعينا الكرام. نشرة الأخبار من إذاعة الرأي يقروها عليكم غازي العريب. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد الليلة الماضية ثلاثة فلسطينيين من بينهم مطلوبين اثنين لجيش الاحتلال، وذلك بعد اشتباكين منفصلين، فيما قتل صباح اليوم ثلاثة جنود إسرائيليين في عملية فدائية شمال رام الله. وفي تفاصيل الأحداث، اغتالت قوات الاحتلال أشرف نعال وخلال عملية عسكرية في مخيم عسكر بمدينة نابلس جمال الضفة الغربية، وهو منفذ عملية بركان قبل نحو شهرين والتي قتل فيها مستوطنين اثنين. واستمر الاشتباك بين نعال وجنود الاحتلال قرابة ثلاث ساعات، وانتهت باستشهاد نعال ونقل جثمانه إلى جهة مجهولة. في مدينة رام الله اغتالت قوات الاحتلال الشاب صالح عمر البرغوثي، والذي تتهمه بتنفيذ عملية عفرة والتي أصيب فيها ستة إسرائيليين. وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية إسرائيلية أبلغت البرغوث الأب باستشهاد نجله صالح خلال ملاحقة السيارة التي كان يستقلها في قرية السردة شمال رام الله. وكان شهود أفادوا بأن قوة خاصة أطلقت النار على سائق أجرة خلال تواجده بقرية السردة، فأصابت المركبة وتهشم زجاجها، وجرى اختطاف سائقها إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره، ليعلن جيش الاحتلال فيما بعد استشهاد البرغوثي. وفي إطار ليس بعيد استشهد فلسطيني ثالث، وهو الشاب مجد جمال مطير من القدس برصاص الاحتلال، بعد أن أطلق أفراد من شرطة الاحتلال بالقدس المحتلة النار عليه بزعم أنه قام بطعن شرطيان إسرائيليان. وأفادت وسائل أعلام عبرية بأن فلسطينيا هجم شرطيين إسرائيليين بآلة حادة، ما أدى إلى إصابتهما بجراح مختلفة في شارع الوادي بالبلدة القديمة في القدس. في عملية منفصلة قتل ثلاثة جنود من جيش الاحتلال في عملية فدائية شمال شرق رام الله، فيما أصيب أربعة آخرون بجراح وصفت جراح أحدهم بالخطيرة. تمكن منفذو العملية من مغادرة المكان بسلام، وعقب العملية فرض الاحتلال طوقا أمنيا على رام الله وسط الضفة. وحول شهيد أشرف نعلوى الذي نفذ عملية فدائية في منطقة بركان الصناعية شمال الضفة الغربية وتمكن من الانسحاب من مكان العملية، ليبدأ ذلك فصل جديد من قدرة العقل الفلسطيني على ضرب المنظومة الأمنية للاحتلال الذي لطالما تغنى بها. فعلى مدار أكثر من شهرين عجز الاحتلال بكل ترسانته العسكرية والتكنولوجية وعملائه على الأرض أن يصل لمكان أشرف. هذا التقرير يوضح التفاصيل.
لم يكن وقع استشهاد المطارد أشرف نعالوة بسيطا على أهل فلسطين، فقد دخل قلب كل فلسطيني خلال فترة مطاردته التي استمرت لأكثر من شهرين بعد تنفيذ عملية بركان، والتي قتل فيها مستوطنين اثنين وجرح مستوطنين آخرين. ويثير بقاء نعالوة مطاردا المخاوف لدى ضباط الاحتلال وقادته خشية تنفيذه عمليات أخرى أسوة بالشهيد أحمد نصر جرار الذي طاردته وحدات الاحتلال الخاصة نحو 30 يوما في يناير كانون الثاني الماضي. الخوف من تكرار رمزية الشهيد جرار يخيم على أداء المؤسسة الأمنية الصهيونية نظرا لما يحمله هذا العامل من تأثير على السياق العام في الضفة وتشجيع حالة المقاومة. وينظر الاحتلال لهذه النوعية من المطاردين كقنبلة مؤقتة يمكن أن تنفجر في أي وقت وتعيد الاعتبار لحالة الاشتباك مع الاحتلال. وفي الوقت الذي يستقبل فيه أهالي الشهداء التعازي في بيوتهم غدا لزاما على والدة ووالد أشرف أن يعزيا نفسيهما من داخل سجون الاحتلال، فوالدة أشرف تقبع في سجن الدامون في وقت يقبع فيه والده وليد نعالوة في سجن مجده. أشرف الذي فكر مؤخرا بأن يرتقي شهيدا في عملية فدائية لم يكن بباله أنه سيطارد أو يخرج منها حيا، فكتب وصيته واقتحم أسوار مستوطنة بركان بسلاحه وقتل مستوطنين، لكن معجزة حدثت جعلته يخرج سليما ليكون سيناريو غير متوقع وهو الملاحقة. هذا وتتواصل مسيرة المقاومة والجهاد المقدس غضبا وثورة في وجه الصهاينة المعتدين الظالمين. يأبى الأبطال في الضفة الصامدة إلا أن يواصلوا خيار المواجهة والمقاومة رغم كافة العراقيل والقمع والاستهداف المزدوج.
هذا وعم الإضراب التجاري اليوم مدينة طول كرم وضاحية شويك شمالها حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس ونابلس ورام الله. وأجابت مسيرة جماهيرية غاضبة شوارع مدينة طول كرم في الوقت الذي أشعل فيه شبان إطارات المركبات وسط ضاحية شويكة شمال المدينة مسقط رأس الشهيد أشرف نعالوة. ونعت فصائل العمل الوطني في طول كرم الشهيد نعالوة ونددت بالجريمة التي تضاف إلى مسلسل الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية بحق شعبنا الأعزل. في غضون ذلك نعت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس الشهيدين نعالوة والبرغوثي مقدمة التحية لأهل الضفة الغربية الذين يقدمون أبنائهم في سبيل الله، ولكل الشرفاء الذين يحمون المقاومين ويوفرون لهم المأوى. وقالت القسام في بيان لها إنها لا يزال في جعبتها الكثير مما يسوء العدو ويربك كل حساباته، وجمر الضفة تحت الرماد سيحرق المحتلة ويذيقه بأس رجالها من حيث لا يتوقع. وفي ردود الفعل أكدت حركة حماس أن اغتيالات الاحتلال الإسرائيلي الجبانة لن تثني الشعب الفلسطيني عن حمل البندقية ومواصلة المقاومة. وقالت حماس في بيان تعقيبا على اغتيال الاحتلال لاثنين من كوادرها في الضفة الغربية المحتلة إن خيار شعبنا هو المقاومة، وبها ندحر الاحتلال ونحرر أرضنا ومقدساتنا. من جهتها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن دماء الشهيدين أشرف نعالوة وصالح البرغوثي تقصر عمر الاحتلال، ومشاعل تنير درب المقاومة والنضال داعية إلى الالتزام بالإضراب حدادا على أرواح الشهداء وتحويل يوم غد الجمعة ليوم غضب واشتباك مفتوح مع الاحتلال. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن دماء أشرف نعالوة وصالح البرغوثي أمانة في أعناقنا وفي عنق كل حر يأبى الخنوع والاستسلام، داعية للغضب في وجه الاحتلال. قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن الرئيس محمود عباس أعطى تعليماته بالتوجه إلى مجلس الأمن لتفعيل قرار العضوية الكاملة لفلسطين والحماية الدولية لشعبنا، وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة العدل الدولية التي أمامها قضية تطالب أو تطلب منها قرارا حول قرارة ترامب المتعلقة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس. وأضاف أوريقات أن التصعيد الإسرائيلي الأخير يأتي في سياق مخطط احتلالي شامل لتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني. هذا وأشار عريقات إلى أن اجتماع لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة السيد الرئيس اليوم سيبحث الخطوات الفلسطينية المقبلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 38 مواطنا خلال مداهمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. هذا وشدد جيش الاحتلال إجراءاته على حاجز عطارة العسكري شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال تقوم بتفتيش مركبات مئات المواطنين على الحاجز بشكل دقيق والتدقيق في الهويات. إلى ذلك توغلت صباح اليوم عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود في أراضي المواطنين شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بتوغل 4 جرافات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة موقع زيكيم العسكري. وأوضح أن جرافات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. حماس تؤكد تمسكها بالمصالحة والتنمية الاجتماعية تجهز كشوف المئات دولار.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة عبر الرأي الفلسطيني. 98 FM، صوت المواطن للمسؤول. من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه. أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول. 98 FM.
أهلا بكم من جديد. دعا القيادي في حركة حماس حسن يوسف حركة فتح إلى الرد على الورقة المصرية بصورة إيجابية وقريبة من أجل إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام. وأكد يوسف خلال مشاركته في حفل نظمته الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أن خيار المصالحة بالنسبة لحماس هو فريضة شرعية وضرورة وطنية. وأثنى يوسف خلال الحفل الطلابي على غرفة العمليات المشتركة التي شكلتها فصائل المقاومة في قطاع غزة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني بإمكانه أن يصنع الكثير عندما يتوحد تحت سقف واحد. في غضون ذلك قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير أحمد مجدلاني إن قطاعي الصحة والتعليم لن تشملها الإجراءات العقابية المتوقعة ضد قطاع غزة قريبا باعتبارها أهم القطاعات. وأضاف مجدلاني أن الإجراءات قيد النقاش وأن كل الخيارات مفتوحة من أجل ما أسمه إلزام حركة حماس على تطبيق ما تم الاتفاق عليه. وبالعودة مستمعينا الكرام لملف الضفة الغربية والأحداث الجارية هناك، ينضم إلينا المختص في الشأن الإسرائيلي السيد أكرم سلامة. سيد أكرم، بداية أهلا بك معنا عبر أثير إذاعة الرأي.
أهلا بكم أخي الكريم.
يعني سيد أكرم، التوتر ملحوظ وربما الضفة مشتعلة الآن في ظل الأحداث الجارية. عملية قتل جنود الاحتلال هي مفاجأة للاحتلال، وأيضا ما شهدناه من أشرف نعالوة خلال الفترة الماضية من هروب وضرب بالتأكيد منظومة الأمن في طبعا كيان الاحتلال، كل هذه الأمور يعني نريد التعقيب عليها. سيد أكرم هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أكرم سلامة، سنكون معه حال إتمام الاتصال مجددا. نتابع في نشرتنا حيث كشف مسؤول ملف العلاقات الخارجية في حركة حماس باسم نعيم عن ترتيبات تجرى لقيام رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بجولة خارجية لعدد من الدول خلال المرحلة المقبلة، وذلك بخلاف زيارته لروسيا. وقال نعيم في تصريحات إنه لم تحدد بعد أي من الدول التي سوف تشملها الزيارة الخارجية حتى اللحظة، نفيا في السياق ذاته أن تكون الحركة حددت رسميا زيارة طهران وفقا لما أعلنته بعض المواقع الإخبارية. وأكد نعيم أن العمل جار فعليا من الجانبين المصري والروسي لتحديد الموعد الدقيق والمناسب للزيارة. الآن معنا مجددا السيد أكرم سلامة. يعني سيد أكرم، كنت قد سألتك عن الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية.
بالتأكيد أخي الكريم، ما يدور في الضفة الغربية هي أوضاع احتقان قديمة في الضفة الغربية، وخاصة أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة صعبة جدا، حيث أصبح المواطن في الضفة الغربية يرى أنه لا جدوى من التعايش أو ما يسمى بالأوضاع الجديدة في الضفة الغربية. نجد أن العمليات بدأت من لحظة وأخرى، وبالتأكيد أن الضفة الغربية ليست يعني في حالة صمت أو في حالة هدوء، ولكن هي كما يقولون النار التي تغلي تحت الرماد. بهذه الصورة بدأت العمليات وبدأ الأوضاع في الضفة الغربية، وإسرائيل حذرت قبل ذلك من هذه الأوضاع لأن في الضفة الغربية كثير من المجموعات قد مسكت، وخاصة هناك تركيز على أن هذه العمليات ليست عمليات فردية، وهذا ما يخيف إسرائيل وهذا ما تتحدث عنه إسرائيل الآن، وكأن هذه مجموعات هي ممولة لها طرقها بالتواصل، لها طرقها بإيصال السلاح بكل هذه الطريقة. أصبحت إسرائيل وخاصة الشباك يعمل على كشف كل هذه المعلومات برغم كل التنسيق الأمني وبرغم كل هذه الصورة، إلا أن المواطن في الضفة الغربية هو مع المقاومة، هو مع العمليات، هو مع زيادة العمليات، وخاصة لما رأوا في كثير من المناطق. نجد يوميا هناك شهداء على الحواجز، الاستيطان، الأراضي، القدس، كل هذه القضايا أصبحت هامة جدا، وينظر لها المواطن في الضفة الغربية على أنها قضايا هامة، وأن السلطة الفلسطينية مهما تراخت في الضفة الغربية على هذه الأوضاع إلا أن المواطن يعود مرة أخرى ليسأر ويرى ما يستطيع عمله من تقديم ومن عمليات حتى يصل إلى هذا الأوضاع. أنا باعتقادي أن هذه العمليات لن تتوقف، والشباك في معظم التقارير يقول أن هناك مجموعات كثيرة في الضفة الغربية تعمل، ولكن هي مجموعات حتى هذه اللحظة خفيفة، ولكن بعد هذه العمليات وعملية الأمس بالليل ونجد الآن العملية الأخرى ردا على هذه العملية، وكأن الأمور جاهزة للانطلاق وجاهزة إلى التصعيد وتسخين ساحة الضفة الغربية.
نعم، يعني سيد أكرم كنت قد ذكرت التنسيق الأمني، يعني بالنظر لما هو مطلوب فلسطينيا وخاصة من السلطة الفلسطينية في الضفة في ظل التنسيق الأمني، ما هو المطلوب فلسطينيا الآن في ظل هذه الأحداث وما نشهده من حالة انتفاضة من قبل بعض الأفراد في الضفة الغربية؟
أخي الكريم، المواطن في الضفة الغربية يجد أن التنسيق الأمني هو لصالح الكيان وليس لصالح الشارع الفلسطيني والشارع في الضفة الغربية. نجد أن العمليات وأن الجنود يدخلون مناطق الضفة الغربية وكأن السلطة لا ترى شيئا. عملية الاغتيال الليلة، كيف وصل الجنود إلى هذه الأماكن؟ كيف وصل إلى حتى بالقرب من منزل أبو مازن؟ وصل إلى نعالو في مخيم عسكر؟ كيف وصل إلى هذه الأماكن؟ كل ذلك لا يتم إلا بالتنسيق الأمني. الشارع الفلسطيني، الشارع الضفاوي الآن أصبح يدرك أن السلطة الفلسطينية يجب أن ترفع يدها عن المقام الفلسطيني، يجب أن يكون هناك يعني موقف صحيح لصالح الشارع الفلسطيني وليس فقط حماية لدولة الكيان. هذا الآن هو الصورة المجسدة والصورة التي يعني تنطلق من أفواه شباب الضفة الغربية. دعونا نعمل، دعونا يعني نرد على كل هذه العمليات وكل هذه الاقتحامات والوصول إلى ما هم يريدون، خاصة أن الجيش وصل إلى مناطق أخي الكريم لا يمكن الوصول إليها إلا بطريق التنسيق أمني شديد جدا، وخاصة لما رأينا من ما جرى في نعالوة. هذه الصورة أصبح المواطن يرى أنه يجب على السلطة الفلسطينية تقف بجانب المواطن الفلسطيني وأن تدافع عنه، لا تكون لحماية هذا المستوطن هنا أو هنا.
نعم، يعني ربما الأوضاع في تزايد، الأحداث والمواجهات الآن حسب الأخبار العاجلة، هناك مواجهات على أكثر من حاجز في الضفة الغربية. برأيك يعني هل سيكون هناك المزيد من المواجهات؟ هل هناك عمليات أخرى بحسب رأيك وتوقعك؟
بالتأكيد أخي الكريم، الأوضاع يعني كما نشاهدها في الضفة الغربية هي في الزيادة في الاشتعال وجهوزية عالية في العمليات، وخاصة لما رأينا من العملية قبل ساعات، وكأن الأمور آخذة بالتصعيد. نحن نتحدث عن المناطق يعني بعينها، فما بالك إذا انتشرت في الضفة الغربية، وخاصة أن الشباك الإسرائيلي يقول أن هناك مجموعات كبيرة لحماس للمقاومة الفلسطينية تعمل في أكثر من منطقة. نجد عمليات إطلاق النار تقريبا شبه أسبوعيا تكون، وأين هذه من يطلق هذه النار؟ كيف يتم انسحاب هؤلاء؟ وكأن الأمور ليست فردية بهذه الصورة. وحذرت الأوساط الإسرائيلية بأن الأوضاع في الضفة الغربية يعني جاهزة للاشتعال أكثر منها في قطاع غزة.
يعني سيد أكرم، في يعني آخر سؤال أطرحه عليك، يعني ربما هناك سيناريوهات متوقعة وسيناريوهات عديدة على طاولة الاحتلال في ظل هذه الضربة الأمنية بالنسبة للاحتلال، خاصة ما فعله نعال، وبرأيك ما هي السيناريوهات التي يتوقعها الاحتلال؟
السياسة الإسرائيلية أخي الكريم أصبحت مفهومة للجميع. زيادة الحصار، تضييق الخناق، تسكير بعض القرى، إغلاق بعض الشوارع في مناطق الضفة الغربية، هذا يعني أصبح معهودا ومعروفا للمواطن الفلسطيني، أصبح يدرك يعني ليس أول أحداث ولا آخر أحداث. إسرائيل أصبحت يعني الاعتقالات سواء في أحداث أو لا يوجد أحداث، الاعتقالات جاهزة وشغالة كما هي بهذه الصورة، وهذا أكثر ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية. فمن ذلك يعني يجب أن تكون فاتورة الدفع لهذه العمليات كبيرة جدا حتى يلجم هذا الكيان من الدخول إلى الضفة الغربية كما كان قبل فترات، وخاصة في ظل هذه العمليات المتصاعدة في الضفة الغربية.
نعم سيد أكرم السلامة، المختص في الشؤون الإسرائيلية، وشكرا جزيلا شكر للانضمام إلينا في جولة المنتصف للحديث حول الأوضاع في الضفة الغربية. في نشرتنا أيضا أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عدنان أبو حسن أن موضوع بدل الإيجارات لأصحاب البيوت المهدمة مطروح للبحث بصورة دائمة، لكنه من ضمن برنامج الطوارئ المنهار أصلا والذي لم يتوفر له تمويل حتى اللحظة.
البحث بصورة دائمة، ولكن كان من الواضح يعني موضوع بدل الإيجار يأتي من خلال برنامج الطوارئ. هذا البرنامج تقريبا انهار بسبب قطع الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 90 مليون دولار كانت تقدم كبدل إيجار ومساعدات غذائية وإعادة إعمار وكل هذه الأمور. للأسف لا يوجد لدى الأونروا تمويل، والأونروا لا تستطيع أن تدفع من برامج التعليم على سبيل المثال لبدل الإيجار. الأونروا ليس من قرر قطع بدل الإيجار، ولكن هم المانحين، حتى الآن لم يدفعوا، لكن نحن نتحرك بهذا الاتجاه.
وأشار أبو حسن أن الأونروا استطاعت أن تغطي العجز المالي في البرامج الرئيسية، لكنها ما زالت متأثرة بسبب إجراءات التقشف التي اتخذتها الأونروا خلال الأشهر الماضية.
يعني الأونروا استطاعت أن تغطي العجز المالي في 2012 في البرامج الرئيسية، يعني التعليم والصحة والتوزيع المواد الغذائية، لكن كثير من البرامج تأثرت. على سبيل المثال الإجراءات التي اتخذت في برنامج الطوارئ، الموظفين الذين تم فصلهم أو تم تحويلهم لدوام جزئي، الكثير من الأمور، حتى برامج توزيع المواد الغذائية الكوبونات، يعني تم أخذ أموال استدانة من التعليم والصحة والبرامج العام لكي نستطيع أن ندفع كوبونات مليون لاجئ فلسطيني، منهم 700 ألف لا يستطيعوا توفير وجبة واحدة في غزة، ونحن لدينا الإحصاءات الكاملة.
يأتي ذلك فيما أمهل أصحاب البيوت المدمرة في عدوان الاحتلال عام 2014 الأونروا أسبوعا كاملا لإنهاء معاناتهم، وذلك جرى وقف بدل الإيجار المخصص لهم منذ قرابة 6 أشهر. قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة يوسف إبراهيم إن وزارته انتهت من تجهيز قوائم أسماء المستفيدين من المساعدات المالية $100 ضمن الدفعة الثانية من المنحة القطرية. وأوضح إبراهيم أن 50,000 أسرة فقيرة في قطاع غزة ستستفيد من الدفعة الثانية ضمن المنحة القطرية، ولفت إلى أنه تم تجهيز الكشوفات الجديدة من الناحية القانونية والمعايير، ولكن لا يوجد حتى اللحظة أي موعد محدد لصرف مساعدة $100. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية صرفت في 10 نوفمبر الماضي $100 ل50,000 أسرة فقيرة في قطاع غزة ضمن الدفعة الأولى من المنحة القطرية. إلى ذلك تسير منحة طموح الثانية كما جرى التخطيط لها وفق وزارة العمل، مشيرة إلى أن 5,000 طالب وعامل انتظموا في أعمالهم منذ بداية الشهر، وأن رواتبهم ستصرف من قبل وزارة المالية كل شهر. ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل على إعداد كشوفات الدفعة الثانية من المستفيدين من برنامج طموح. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
في إطار التخفيف من وطأة البطالة وتفشيها في المجتمع الغزي، أطلقت وزارة العمل برفقة وزارات أخرى رزمة مشاريع في القطاع، على غرارها كان برنامج طموح 2، أبرز البرامج التي أفسحت المجال لفرص عمل لآلاف العمال والخريجين. وكيل وزارة العمل في غزة موسى السماك في سياق متابعة سير البرنامج أكد أن الإجراءات التي تم التخطيط لها بخصوص منحة طموح 2 تسير على ما يرام في توزيع العمال والخريجين على أماكن عملهم.
ما تم تخطيطه ودراسته جيدا والاستفادة من التراكم التاريخي للمشروع المقطع عبر السنوات الماضية، وما تم تخطيطه له من خلال اللجنة الحكومية للتشغيل المؤقت يتم على أفضل ما يراد له، ونحن اليوم في مرحلة متقدمة جدا تم تسكينهم وتوزيعهم على الوزارات وعلى المؤسسات، وكل يعمل في مكانه، ولدينا لجان المتابعة ولجان التقييم والزيارات الميدانية والتحقق من جودة الخدمات وكل ما يتعلق بمنظومة متابعة تنفيذ المشروع.
وقال السماك في حديث خاص مع إذاعتنا أن رواتب المستفيدين من مشروع طموح 2 سيتم دفعها من قبل وزارة المالية بغزة كل شهر،
وستكون طبعا كشوفات شهرية تحول لوزارة المالية. وزارة المالية في غزة هي من سيدفع أجور هؤلاء العاملين كل شهر، بشهره سيتم حصر الحضور والانصراف من خلال التعاون ما بيننا وزارة العمل وما بين الوزارات المختلفة والمؤسسات، وسيتم تحويل هذه الكشوفات وتقارير المالية وزارة المالية، ووزارة المالية هي من سيحول مكافآت وأجور هؤلاء العاملين من خلال بنك بريد إن شاء الله.
السماك أشار إلى أن الوزارة لا تزال تعمل على تحضير كشوفات أسماء الدفعة الثانية من برنامج طموح 2 من خلال حصر الأسماء واختيار من تنطبق عليهم الشروط.
وطبعا ما زلنا نعمل على هذه السلة حتى هذه اللحظة، لأنه طبعا سندخلهم على قيود التسجيل، وبتوقع أن يكون في 30 أو 40 ألف لا تنطبق عليهم الشروط، فبالتالي الخمسة آلاف الأخرى الدفعة الثانية غالبا سيتم اختيارها من سلة لا تقل عن 100,000 مرشح، ونحن ما زلنا حتى هذه اللحظة نتابع هذا الملف لأنه بيأخذ وقت من خلال فلترة الأسماء.
سعيا لتحريك الوضع الراهن من بطالة وفقر يجتاح معظم البيوت الغزية، تعمل الوزارات في غزة على قدم وساق وبجهد كبير لخلق فرص عمل من شأنها إنعاش القطاع في ظل أعداد الخريجين الهائلة والذين وجدوا أنفسهم دون عمل يضمن لهم مستقبلا جيدا، وعمالا فقدوا مهنتهم بفعل الحصار الخانق على غزة.
نهاية ملفاتنا السياسية والمحلية لحظات، ونبقى مع ملفي الاقتصاد والرياضة.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم في الملف الاقتصادي. شارك وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني الدكتور مفيد الحسينة والوفد المرافق له في انطلاق أعمال مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي يعقد في العاصمة البحرية المنامة، ويناقش المؤتمر أهمية الإسكان الاجتماعي وأهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير مبادرات مبتكرة للإسكان الاجتماعي في الوطن العربي. والتقى الحسينة خلال المؤتمر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة شريف، حيث تم التباحث في قضايا تتعلق بالإسكان في فلسطين، واتفق الطرفان على متابعة التنسيق والعمل في القضايا الإسكانية. زار وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور أيمن عابد غرفة تجارة وصناعة شمال غزة، وذلك استكمالا للجولات المكوكية التي بدأتها الوزارة لمتابعة الغرف التجارية ومعرفة احتياجاتها وتنسيق المواقف والخروج برؤية موحدة فيما يتعلق بملف التجارة الخارجية خاصة مع جمهورية مصر العربية. واعتبر عابد أن زيارته لغرفة محافظة شمال غزة هي زيارة مهمة، خاصة وذلك لأنها غرفة ينتسب لها 4,000 عضو، وهو عدد تعتز به وزارة الاقتصاد. ناقش وزير العمل دكتور مأمون أبو شهلة ووزير الزراعة سفيان سلطان في مقر وزارة الزراعة برام الله الرؤية المشتركة للبدء بتنفيذ مشروع الدفيئات الزراعية من خلال حكومة الوفاق الوطني في كافة محافظات الوطن، والمدعوم بمبلغ 12 مليون شيكل من الحكومة الفلسطينية لتشغيل الأيدي العاملة في القطاع الزراعي. وقال أبو شهلة إن مشروع الدفيئات الزراعية سيتم إنشاؤه في كافة محافظات الوطن، وسيزيد من تطوير خبرات الخريجين الزراعية كي تتواءم مع احتياجات السوق في ظل محدودية الموارد، الخطر المحدق بالاقتصاد الفلسطيني في السنوات الخمس القادمة، والذي يشير إلى أن معدل البطالة من المتوقع أن يصل إلى 1,000,000 عاطل عن العمل. أعلن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى عن بدء إجراءات تخطيط الطريق لتزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بالغاز من إسرائيل لزيادة فعالية إنتاجها. وقال مصطفى إن الإجراءات تتعلق ببدء خطوات لتخطيط الطريق لمرور أنبوب الغاز لمحطة توليد الكهرباء في القطاع. وأوضح مصطفى أن الأمر يتعلق بمساعي حل أزمة قطاع غزة الذي يعاني من عجز كبير في احتياجاته من الكهرباء، وتشغيل المحطة سيرفع إنتاجها من 60 إلى 140 ميجاوات. سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 36% خلال شهر تشرين الثاني 2018 مقارنة مع شهر تشرين الأول من نفس العام، وبانخفاض طفيف مقداره 0.6% في القدس المحتلة. وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صحفي أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الدواجن الطازجة بمقدار 6% وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 4% وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3%. وأخيرا جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو التالي: سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل 3.75 شواكل، سعر صرف الدينار الأردني مقابل 5.30 شواكل، سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل 4.21 شواكل، وأخيرا سعر صرف الجنيه المصري مقابل 20 قرش. نهاية الملف الاقتصادي لحظات، ونكون معكم في الملف الرياضي.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حاول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وصولان،
أهلا بكم في ملف الرياضة. أكد اتحاد كرة القدم إغلاق فترة باب القيد والشطب الشتوية بعد انتهاء فترة التمديد التي منحها الاتحاد للأندية قبل أمس، والتي استمرت لثلاثة أيام. وقال أمين سر لجنة شؤون اللاعبين فائق البسوس إن الأندية قيدت 35 لاعبا خلال فترة التمديد، حيث قيدت أندية الدرجة الثانية والثالثة 24 لاعبا، 14 منهم من فرع الوسطى والجنوب، وعشرة لاعبين في فرع غزة والشمال. ووصل عدد اللاعبين الذين تم تسجيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية ل 96 لاعبا في الدرجتين الممتازة والأولى فقط. أوروبيا، وفي أبرز مواجهات دوري أبطال أوروبا، حقق سيسكا موسكو فوزا مدويا على ريال مدريد بنتيجة 3 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 6 والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. افتتح فيدور شالوفا الثلاثية بهدف في الدقيقة 37، ثم أضاف جورجي الهدف الثاني في الدقيقة 43، فيما أكمل أرنور الثلاثية في الدقيقة 73. ورغم الخسارة الثقيلة، إلى أن الفريق الملكي صعد إلى دور 16 في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، علما بأن مباراته كانت بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للمرينجي. حقق يانج بويز فوزا مثيرا على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في ختام دور المجموعات بدور أبطال أوروبا. وذكرت شبكة أوبتا للأحصيات أن يوفنتوس خسر أول مباراة له خارج أرضه منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017، والتي كانت ضد سامبدوريا. وأضافت أن الفريق السويسري تمكن من إيقاف سلسلة يوفنتوس التي استمرت 26 مباراة دون هزيمة خارج قواعده بتحقيق الفريق ل 23 فوزا وثلاثي تعادلات. وتأهل يوفنتوس كمتصدر للمجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، فيما يتأهل مانشستر يونايتد كثاني المجموعة بعشر نقاط. تواصلت النتائج المخيبة لمانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو بسقوطه على أرض مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف على ملعب المستايا ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بالدور الأول من مسابقات دوري أبطال أوروبا. أحرز هدفي فالنسيا كل من كارلوس تولير في الدقيقة 17 ومدافع اليونايتد فيل جونز بالخطأ في مرمى في الدقيقة 47، فيما سجل ماركوس راشفورد هدف اليونايتد الوحيد في الدقيقة 87. فلم تغير هذه النتيجة شيئا في المجموعة، لأن مانشستر يونايتد كان قد ضمن وصوله للدور المقبل من المسابقة. أخيرا استطاع فريق مانشستر سيتي أن يحقق الفوز على هوفنهايم بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 6 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
تقدم هوفنهايم عن طريق كراماريتش من ركلة جزاء في الدقيقة 16، بينما تعادل مانشستر سيتي بأقدام ليوري ساني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم عاد نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61. وبهذه النتيجة يرفع رصيده مانشستر سيتي إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة السادسة. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار. نهاية الجولة، وهذا تذكير بالعناوين: 3 شهداء فلسطينيين و3 قتلى إسرائيليين في 24 ساعة ساخنة في الضفة والقدس المحتلتين. كتائب القسام تنعى شهداء الضفة وتتوعد الاحتلال بالمزيد مما يسوء العدو ويربك حساباته. اضطراب في الضفة حدادا على الشهداء، وجرافات الاحتلال تتوغل شرق شمال قطاع غزة. شكرا لحسن انصاتكم مستمعينا الكرام. انتهت جولة المنتصف من إذاعة الرأي. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.